كده
عليكم
خرجنا
السلام. أهلا
قعدنا هناك.
وسهلا، أهلا أهلا
الله
وسهلا.
يسلمك ويبارك فيك. تفضلوا.
طبعا نحن ذكرنا الحديث السابق، حديث الدباغ، أيما إهاب دبغ أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وذكر لنا الشيخ أقوال الفقهاء السبعة، وقلنا بأن هذا الجمع بهذه الطريقة لم يسبق إليها الإمام النووي، وكل من كتب بعد الإمام النووي من شراح الحديث كانوا ينقلون كلام الإمام النووي في المذاهب تقريبا بشكل حرفي، حتى شراح السنن أبي داود والترمذي وكذلك ابن حجر كلهم نقلوا أقوال الإمام النووي شبه حرفي. وهنا ذكر لنا مسبقا أدلة الإمام أحمد على عدم الانتفاع بجلود الميتة، ومنها الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة، وهذه عامة تشمل اللحم والجلد. وكذلك حديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذه أبرز أدلة الإمام أحمد وموافقيه في عدم جواز الانتفاع بجلود الميتة مهما كانت. واحتج أصحابنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين: واحتج أصحابنا بالحديثين السابقين: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وأيما إهاب دبغ فقد طهر، وهما صحيحان كما سبق بيانه. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في شاة ميمونة: هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق، أما مسلم فرواه في آخر كتاب الطهارة، وأما البخاري فرواه في مواضع من صحيحه، منها كتاب الزكاة في الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الصيد والذبائح وغيره.
إذن الإمام النووي رحمه الله بدقته ومعرفته بالكتب الستة بيّن هنا كما يقول هو أماكن رواية هذا الحديث، لأنه بعض الحفاظ اعتبر هذا الحديث من أفراد مسلم، أي ممن فرد به مسلم عن البخاري، والبخاري ذكره في موضعين بدلا من موضع واحد. والإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري علق على الحديثين أو على المكانين كل بما يتناسب. ففي باب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم الموالي، موالي أزواج النبي، هل يأخذنا حكم أزواج النبي في تحريم الصدقة أم لا، أم لهن حرمة في بعض الأبواب ولا يحرم عليهم الصدقة. واحتج بهذا الحديث كما احتج به البخاري. أما في كتاب الصيد فذكره الإمام البخاري في باب جلود الميتة، في باب جلود الميتة، طالما هو تحدث عن الصيد والذبائح فيمكن أن يكون هناك ميتة، وتحدث عن جلود الميتة واستشهد البخاري بهذا الحديث أيضا. وهناك الإمام ابن حجر فصل الأقوال وذكرها باختصار كما ذكرها الإمام النووي. نعم.
وإنما ذكرت هذا لأن بعض الأئمة والحفاظ جعله من أفراد مسلم كأنه خفي عليه مواضعه من البخاري. واحتج أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. رواه البخاري هكذا. ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل أخذتم مسكها؟ فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. وذكر تمام الحديث كرواية البخاري والنسائي. نعم.
كروايات البخاري. إذا هذا الحديث الثاني حديث معروف سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أورده من طريقين. طريق أخبر على النهاية كانت لها شاة فدبغ جلدها ثم ما زالوا ينبذون به يضعون فيه النبيذ ويشربونه حتى صار شنا أي جلدا رقيقا من كثرة الاستخدام أصبح رقيقا. وهذه الرواية رقيقا أو حتى صار شنا يمكن أن يحتج بها أو سيحتج بها على الإمام مالك رحمه الله كما سيأتي معنا، لأن الإمام مالك يقول الجلد إذا دبغ يطهر ظاهره دون باطنه، فإذا دبغ هذا الجلد وطهر ظاهره ورق هذا الجلد بمعنى الظاهر ذهب في الاستخدام وظهر الباطن ومع ذلك لا زالوا ينبذون به. ورواية ثانية فسرت أصل القصة أن الشاة ماتت وأمر سلم باستخدام جلدها والانتفاع بها فدبغوه فانتفعوا به. نعم.
وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، حديث حسن رواه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وآخرون بأسانيد حسنة، وأبو داود وابن ماجه في اللباس والنسائي في الذبائح. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميت فقال دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه، رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال حديث صحيح، ورواه البيهقي وقال هذا إسناد صحيح.
إذن هذه أحاديث كلها تدعم قول الجمهور بشكل عام في الاندفاع بجلود الميتة، وقول الشافعي بشكل خاص الذي استدلوا على جواز الانتفاع بجلود الميتة لكن بشرط الدبغ. ومعلوم أن الشافعية استثنوا الكلب والخنزير للنجاسة فقط. نعم.
نعم. وبحديث جون بفتح الجيم ابن قتادة عن سلمة بن المحبق
محبق
إيه؟ أن النبي بالحاء المهملة وبفتح الباء الموحدة المشددة وكسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة قال أليس قد دبغتها قالت بلى قال فإن دباغها ذكاتها، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلا أن جونا اختلفوا فيه، قال أحمد بن حنبل هو مجهول وقال علي بن المديني هو معروف.
طبعا علي بن المديني إمام من أئمة الحديث معروف وهو من شيوخ البخاري ويعتبر من المتشددين أيضا، فإذا عرفه علي بن المديني فهذا كافي في تعديل الراوي. نعم.
وفي المسألة أحاديث كثيرة وفيما ذكرنا كفاية، ولأنه جلد طاهر طرأت عليه نجاسة فجاز أن يطهر كجلد المذكات إذا تنجس.
هذا القياس من الشافعية جمعوا فيه بين مسألتين، المسألة الأولى طهارة الجلود إذا دبغت، والمسألة الثانية استثناء الكلب والخنزير، فقالوا هو جلد طاهر فالحيوانات في حال حياتها كلها طاهرة ما عدا الكلب والخنزير. عند الشافعية الحيوانات كلها طاهرة ما عدا الكلب والخنزير، فهو جلد طاهر أثناء الحياة طرأت عليه نجاسة، هذه النجاسة التي طرأت بسبب الموت، إذن هو ليس نجس وإنما طرأت عليه النجاسة بسبب الموت، فجاز أن يطهر كجلد المذكات إذا تنجس. إذن هو جلد طاهر بالأصل ودخلت عليه النجاسة فكان تطهيره عن طريق الدباغ، كجلد المذكى إذا تنجس هو طاهر وتنجس فيغسل ويصبح طاهر. قلنا في هذا القياس استثنى جلد الكلب والخنزير لأنه جلد الكلب والخنزير أثناء الحياة هو نجس، ف فالدباغة لا تعيده إلى أكثر من الحياة وهو في حياته نجس، فبعد الدباغة يبقى نجس. نعم.
وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها عامة خصتها السنة.
إذن الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة، هذا لفظ عام، والسنة جاءت فخصصت الجلد بالدباغ، وهذا مبحث من مباحث الأصول، تخصيص القرآن بالسنة، وعند الأكثرين أنه يجوز تخصيص، وهذا منها، وهذا ما ذكره الإمام ابن أبي جمرة في شرحه على البخاري عندما قال يستفاد من الحديث عدة مسائل، وذكر جواز تخصيص الكتاب بالسنة. نعم.
وأما حديث عبد الله بن عكيم فرواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، قال الترمذي هو حديث حسن. قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث ابن عكيم هذا لقوله قبل وفاته بشهرين، وكان يقول هذا آخر الأمر. قال ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة. عن أشياخ.
نعم. هذا كلام آخر كلام الترمذي. نعم.
هذا كلام الترمذي، وقد روي هذا الحديث قبل موته بشهر، وروي بشهرين، وروي بأربعين يوما. قال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار وآخرون من الأئمة الحفاظ هذا الحديث مرسل، وابن عكيم ليس بصحابي.
نعم.
وقال الخطابي مذهب عامة العلماء جواز الدباغ، ووهن هذا الحديث لأن ابن عكيم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو حكاية عن كتاب أتاهم، وعللوه أيضا بأنه مضطرب وعن مشيخة مجهولين لم تثبت صحبتهم.
إذن هذا الحديث وضع فيه الشافعية أو الجمهور عدة علل. الإمام أحمد بالذات الذي كان يأخذ ويستدل به عدل عن الأخذ به اضطراب في السند ورد. أما عبد الله بن حكيم فكما قال هو ليس بصحابي، نعم، وإنما رواه عن مشيخة من جهينة. هؤلاء المشيخة أيضا مجهولين، لم يسمي أحدا منهم. ثم هذا الحديث بهذا الاضطراب أيضا جاء عن طريق كتاب ولم يكن سماعا، أتانا كتاب رسول الله. وسيأتي الكلام عن فرق بين الكتابة والسماع من خلال الأجوبة. نعم.
إذا عرف هذا فالجواب عنه من خمسة أوجه، أحدها ما قدمناه عن الحفاظ أنه حديث مرسل.
مرسل قصده عبد الله بن حكيم، هو ليس بصحابي وهو الذي رفع الحديث، وهذا مرسل عند العلماء. نعم.
الثاني أنه مضطرب كما سبق وكما نقله الترمذي عن أحمد، ولا يقدح في هذين الجوابين قول الترمذي أنه حديث حسن لأنه قاله عن اجتهاده، وقد بيّن هو وغيره وجه ضعفه كما سبق.
ممكن يجاب جواب ثاني عن هذا الجواب، عن قول الترمذي حديث حسن. أحيانا يتحدث المحدث كالترمذي مثلا الإسناد إلى عبد الله بن عكيم هو إسناد حسن، والإرسال واضح، فهو قال حديث حسن هذا الإسناد من الترمذي إلى التابعي إسناد حسن ولكنه مرسل، فطالما أن الإرسال واضح فلا يحتاج إلى تبيين، وهذا وجه الضعف في الحديث. نعم.
الثالث أنه كتاب وأخبارنا سماع، وأصح إسنادا وأكثر رواة، وسالمة من الاضطراب فهي أقوى وأولى.
هذا إذا قلنا بصحة الحديث أو بحسنه، فنقول هذا كتاب وأخبارنا سماع، حديث الدباغة روايتها كلها عن طريق السماع، وأصح إسنادا وأكثر رواة. ولذلك أولا السماع مقدم على الكتابة، والأكثر رواة وسالمة من الاضطراب أولى وأقوى من الحديث اللي هو من طريق واحد وعن مشيخة مجهولين. ولذلك تقدم أحاديث الدباغة إذا قلنا بصحة حديث عبد الله العكيم الباقية عليه وترجح عليه. نعم.
الرابع أنه عام في النهي، وأخبارنا مخصصة للنهي بما قبل الدباغ، مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ، والخاص مقدم.
إذن حديث أن لا تنتهي منتهي بإهاب ولا عصب، هذا حديث عام، وأحاديثنا مخصصة ومفرقة بما قبل الدباغ وبما بعد الدباغ. فقبل الدباغ نحن نقول بما قال به الحديث أو بما نص عليه الحديث، ولكن حديث ثانية خصصت المدبوغ. فإذا قلنا القرآن يخصص بالسنة، أفلا يخصص حديث بحديث؟ فهو حديث عام خص بأحاديث الدباغ في أحاديث ثانية. ودائما في القواعد الأصولية الخاص مقدم على العام. نعم.
الخامس أن الإهاب الجلد قبل دباغه ولا يسمى إهابا بعده، كما قدمناه عن الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وأبي داود السجستاني والجوهري وغيرهم، فلا تعرض بين الحديثين، بل النهي لما قبل الدباغة تصريحا.
إذن الحديث الذي تسمى بإهاب ولا عصب، فالإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، ومر معنا قول السيدة عائشة وغيرها في الكلام على الإهاب، وأنه الجلد قبل الدبغ. فشككت بالرمح الأصم إهابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، فهو الجلد قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهاب. ولذلك هذا الحديث تكلم عن الإهاب بمعنى الجلد قبل الدبغ، ونحن نتحدث عنه بعد الدبغ، فحصل الفارق. نعم.
فإن قالوا خبرنا متأخر فقدم، فالجواب من أوجه: أحدها لا نسلم تأخره على إخبارنا لأنها مطلقة، فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته بدون شهرين وشهر.
نعم.
الثاني أنه روي قبل موته بشهر، وروي شهرين، وروي 40 يوما كما سبق، وكثير من الروايات ليس فيها تاريخ، وكذا هو في روايتي أبي داود والترمذي وغيرهما، فحصل فيه نوع اضطراب فلم يبقى فيه تاريخ معتمد.
إذا لما قالوا خبرنا متأخر، والمتأخر سواء كان خاص أو عام هو المعمول به ويقدم، فنقول أولا لا نسلم تأخره حتى إذا قلنا بوجود شهر أو شهرين، فأحاديث دباغة مطلقة ويحتمل أن تكون بأقل من شهرين. الشيء الثاني أن التوقيت الذي ورد في هذا الحديث فيه اضطراب كما بينت الروايات بين شهر وبين شهرين وبين 40 يوم، وبعضها ليس فيه تاريخ أصلا، فالاضطراب في التاريخ يلغي التاريخ، وبالتالي لم يعد قولهم متأخر له دليل على التأخير. نعم.
الثالث لو سلم تأخره لم يكن فيه دليل لأنه عام وأخبارنا خاصة، والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تأخر، كما هو معروف عن الجماهير من أهل أصول الفقه.
إذن حتى لو سلمنا كما قلنا مسبقا بصحته وبتأخره فيبقى عام، والمتأخر يعمل به إذا لم يكن هناك خاص وعام، أما إذا في خاص وعام فدائما الخاص مقدم على العام، ولا مانع أن يكرر مثلا أو يأتي أمر عن طريق العموم مؤكد للعموم السابق، ولكن الخاص يبقى ثابت. نعم.
وأما الجواب عن قياسهم على اللحم فمن وجهين، أحدها أنه قياس في مقابلة نصوص فلا يلتفت إليه.
أوردوا قياس الجلد على اللحم، قالوا طالما كل منهما ميتة واللحم لا يطهر بالدباغ فالجلد أيضا لا يطهر بالدباغ. فأجاب الشافعية بجوابين، الجواب الأول أن هذا القياس مقابل نص ولا يعمل بالقياس إذا قابل نصا، فالنص مقدم على القياس بالاتفاق. الثاني، جلد يدبغ ومعروف عند الكل، أما اللحم فلا يدبغ، بل دباغه إنهاكه وإذهابه بالكلية، لأن الجلد لما دبغناه أذهبنا قسم اللحم والدهون الموجودة على الجلد. فاللحم كيف سيدبغ؟ بدك تزيل اللحم، ظل تزيل منه حتى ما يبقى منه شيء طاول، وبالتالي اللحم لا يدبغ أصلا والجلد يدبغ، فلا يقاس الجلد على اللحم. نعم.
الثاني أن الدباغ في اللحم لا يتأتى وليس فيه مصلحة له، بل يمحقه بخلاف الجلد فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه. وبهذين الجوابين يجاب عن قولهم العلة في التنجس الموت وهو قائم والله أعلم.
لما قالوا العلة في التنجس هو الموت والموت قائم، أيضا يجاب بهذا الجوابين، أولا هذا مقابل نص والقياس مقابل نص لا يؤخذ، والجواب الثاني أنه هنا في عامل تطهير بينما اللحم لا يوجد فيه عامل تطهير. نعم.
وأما الأوزاعي وما وافقه فاحتج لهم بما روى أبو المليح عامر بن أثامة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة، ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح، وفي رواية الترمذي وغيره نهى عن جلود السباع أن تفترش. قالوا فلو كانت تطهر بالدباغ لم ينهى عن افتراشها مطلقا.
إذن الإمام الأوزاعي ومن وافقه في قولهم الدباغة تؤثر على جلد الحيوانات المأكولة فقط، أما غير المأكولة فلا تدبغ ولا تطهر بالدباغ. تحتجوا بحديث نهى عن جلود السباع معروف غير مأكولة، فلما نهى عن جلود السباع معناته أنها لا تطهر بالدباغ، ولما خص السباع دل على أنها متميزة عن الحيوانات المأكولة. وكذلك الرواية الثانية نهى عن جلود السباع أن تفترش، فأيضا هي حيوانات غير مأكولة، لو كانت تطهر بالدباغ لم ينهى عن افتراشها مطلقا، كان قال مثلا إلا إذا دبغت. وكذلك الحديث الآخر دباغ الأديم ذكاته، فالدباغ يقوم مقام الذكاء مقام الذبح، والحيوانات غير المأكولة لا يؤثر فيها الذبح، الحيوانات غير المأكولة لو ذبحت لم تبقى طاهرة وإنما تنجس سواء ذبحت أو ماتت بنفسها. فطالما الدباغ يقوم مقام الذكاء والذكاء لا تؤثر، كذلك الدباغ لا يؤثر، بقيت الحيوانات التي لا تؤكل جلدها لا يطهر بالدبغ كالكلب، ونحن وافقنا على أن الكلب لا يطهر بالدبغ وقلنا هو نجس، فقالوا الحيوانات غير المأكولة هي أيضا مثل الكلب حيوان غير مأكول فلا يطهر جلده بالدبغ. نعم.
وبحديث سلامة بن المحبق الذي قدمناه دباغ الأديب ذكاته، قالوا وذكات ما لا يؤكل لا تطهره، ولأنه حيوان لا يؤكل فلم يطهر جلده بالدبغ كالكلب. واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وبحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهما صحيحان كما سبق وهما عامان لكل جلد. نعم.
احتج الشافعية عليهم بالعموم أيما إهاب دبغ أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فهذه أحاديث عامة تشمل المأكولة وغير المأكولة، فالتخصيص بالمأكولة ليس له دليل واضح، وهذان الحديثان عامات بكل جلد. نعم.
وبحديث عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، وهو حديث حسن كما سبق.
نعم.
وبحديث ابن عباس الذي ذكرناه عن المستدرك وغير ذلك من الأحاديث العامة، فهي على عمومها إلا ما أجمعنا على تخصيصه، وهو الكلب والخنزير.
إذن حديث الدباغة كلها عامة وتشمل المأكول وغير المأكول، إلا ما أجمعنا على تخصيصه نحن وهم، وهو استثناء الكلب والخنزير، فهذا متفق عليه، فهذا مستثنى. وقلنا عند الشافعية العلة فيه أنه حيوان نجس في حال حياته، فلا تزيده الدباغة عن حال الحياة. نعم.
فإن قالوا جلد ما لا يؤكل لا يسمى إهابا كما حكاه عنهم الخطابي، فالجواب أن هذا خلاف لغة العرب. قال الإمام أبو منصور الأزهري: جعلت العرب جلد الإنسان إهابا، وأنشد فيه قول عنترة: فشككت بالرمح الأصم إهابه، أراد رجلا لقيه في الحرب.
نعم. مالت البيت: ليس الكريم على القنا بمحرم.
نعم. أراد رجلا لقيه في الحرب فانتظم جلده بسنان رمحه، وأنشد الخطابي وغيره.
هذا عنترة سمى جلد الإنسان إهاب، سمى جلد الإنسان إهاب، وهم يقولون أن الحيوان غير المأكول لا يسمى إهاب. فقلنا هذا عنترة، وهو مما يحتج بشعره ولغته، سمى جلد الإنسان إهاب، فقال: فشككت بالرمح الأصم إهابه. أما البيت نفسه فروي برواية ثانية: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، وبالتالي يخرج البيت عن مكان الاستشهاد. نعم.
وأنشد الخطابي وغيره فيه أبياتا كثيرة، منها قول ذي الرمة: لا يدخران من الأيام باقية حتى تكاد تفر عنهم الأهب. نعم.
من الإيغام.
هذا ذو الرمة. من الإيغال. البيت مولانا: من الإيغال باقية.
إيغال باللام، أنا عندي بالميم.
نعم. لا يذخران من الإيغال باقية حتى تكاد تفر عنهم الأهب.
نعم. إذا محل الشاهد.
لا يذخران.
إذا محل الشهد سمى جلد هذا الإنسان بالإهاب، وهو حيوان لا يؤكل. نعم.
وعن عائشة في وصفها لأبيها رضي الله عنهما قالت: وحقن الدماء في أهوبها، تريد دماء الناس.
إذا في جلودها، وسمى جلد الإنسان إهاب، وهذه عائشة أيضا مما يحتج بها في اللغة. نعم.
وهذا مشهور لا حاجة إلى الإطالة فيه، ولأنه جلد حيوان طاهر فأشبه المأكول.
إذا من حيث القياس حيوانات غير المأكولة هي طاهرة، فالمأكولة طاهرة وغير المأكولة طاهرة في حال الحياة، فهي من حيث الجلد والطهارة هي تشبه الحيوان المأكول، ولذلك يدبغ كالحيوان المأكول. طبعا نقيس نقول كالحيوان المأكول، لأن الإمام الأوزاعي وافق على دباغة الحيوان المأكول، ولذلك نحن نقول له غير المأكول يشبه المأكول، في يكون كل منهما جلد طاهر في حال الحياة تنجس بالموت فيطهر بالدبغ. نعم.
وأما الجواب عن حديثهم الأول فمن وجهين: أحسنهما وأصحهما، أو أحسنهما وأصحهما، ولم يذكر البيهقي وآخرون غيره، أن النهي عن افتراش جلود السباع إنما كان لكونها لا يزال عنها الشعر في العادة، لأنها إنما تقصد للشعر ك كجلود الفهد والنمر.
كمل.
فإذا دبغت بقي الشعر نجسا فإنه لا يطهر بالدبغ على المذهب الصحيح، فلهذا نهى عنها.
إذا لما الحديث نهى عن افتراش جلود السباع أو أن تفترش، فافتراش جلود السباع المقصود منه الشعر الباقي على الجلد أو شعر الجلد، وليس الجلد كقماشة. يعني لا يفرشون جلود السباع على أنها قطعة قماش، إنما المقصود بها الشعر. والشعر نحن لا نقول بطهارته بالدباغ فيبقى نجسا، ولذلك نهى عن الافتراش بها. والجلد عندما يدبغ يزال عنه الشعر، يزال عنه الشعر. لو أخذت جلد إلى الدباغة كما يقال وقلت له ادبغ لهذا الجلد، فهو يزيل الشعر من الطرف الثاني ويدبغه على الطرفين. حتى لو قلنا بأنه يدبغ من طرف والطرف الثاني يمكن دباغته بدون إزالة الشعر، وهذا بعيد، فيبقى الشعر نجس لا يطهر بالدبغ، وبالتالي افتراشه هو جلوس على شيء نجس، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثاني أن النهي محمول على ما قبل الدبغ، كذا أجاب أصحابنا، وهو ضعيف إذ لا معنى لتخصيص السباع حينئذ، بل كل الجلود في ذلك سواء. وقد يجاب عن هذا الاعتبار
بعض الشافعية، قالوا أنه نهى عنه قبل الدبغ، فإذا قلنا نهى معناته خصص السباع، ما ظلوا معنى، فلماذا خص السباع إذا كان قبل الدبغ؟ فحتى الغنم حتى البقر قبل الدبغ هي نجسة، فتخصيصه بالسباع ليس فائدة. إذن هذا الجواب لم يرتضي به الإمام النووي، وقال هذا الجواب ضعيف. لكن لما اعترضنا على الاعتراض أو على الجواب بأنه لماذا خصت السباع، أجاب عنه بجواب آخر. كمل.
وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأنها خصت بالذكر لأنها كانت تستعمل قبل الدباغ غالبا أو كثيرا.
حتى هذا الجواب يعني في وجهة نظر، ولكن يبقى الاعتراض أنه ممكن جلود الغنم كمان، جلود الميتة مثلا، الغنم الميتة ممكن كمان تفترش بدون دباغ، وسابقا ممكن كانوا يستخدمونها، ولذلك هو نهى عنها بشكل عام. فالأصح والأقوى أنه نهى عنها لأنها تفترش بدون دباغ، ولذلك نهى عنها سواء كانت سباع أو غير سباع. نعم.
والجواب عن حديث سلامة أن المراد أن دباغ الأديم مطهر له ومبيح استعماله كالذكاء. وأما قياسهم على الكلب فجوابه أنه نجس في حياته فلا يزيد الدباغ على الحياة، والله أعلم.
إذن أيضا لما قاسوا المراد دباغ الأديم ذكاته، قال هو مطهر ومبيح، فنقول هذا في حال الاستعمال. دباغ الأديم مطهر له ومبيح لاستعماله كالذكاء. دباغ الأديم ذكاته أي هو مطهر كالذكاء، وليس حكم الذكاء بشكل عام. يعني هم قالوا دباغ الأديم ذكاته حكم الذبح، وبالتالي خص بالمذبوح. نقول لا، هو مطهر كالذبح سواء كان للمأكول أو غير المأكول. أما قياسه مع الكلب فالفارق واضح، الكلب نجس في حال الحياة. نعم.
وأما أبو حنيفة في قوله يطهر بالدبغ جلد الكلب، وداود في قوله والخنزير، فاحتج لهما بعموم الأحاديث السابقة وبالقياس على الحمار وغيره.
إذا الإمام أبو حنيفة قال بطهارة جلد الكلب واستثنى الخنزير، أما داود فلم يستثني لا الكلب ولا الخنزير، وقالوا بأن أدلتهم هي عموم أدلة الدباغة، أحاديث الدباغة كلها، فتشمل أنها عامة فتشمل الكل، وقاسوه على الحمار يكون كل منهما حيوان غير مأكول فكما يطهر جلد الحمار بالدبغ يطهر جلد الكلب والخنزير بالدبغ قياسا على الحمار يكون كل منهما حيوان غير مأكول. نعم.
واحتج أصحابنا بأحاديث لا دلالة فيها فتركتها.
الشافعية احتجوا على أبي حنيفة بعدم طهارة جلد الكلب الدبغ، وكذلك على داود بعدم طهارة جلد الخنزير بأحاديث لم يرتضي بها الإمام النووي، مو لم يرتضي بالأحاديث، لم يرتضي بدلالة الأحاديث أو بالاستدلال بالحديث في هذا المكان، حتى لا يفهم أن الإمام النووي يرد أحاديث بذاتها. فهذه الأحاديث التي احتج بها بعض الشافعية ليس فيها دلالة الكلب والخنزير، ولكن أقرب ما احتجوا به. نعم.
نعم. واحتجوا بأن الحياة أقوى من الدباغ بدليل أنها سبب لطهارة الجملة، والدباغ إنما يطهر الجلد، فإذا كانت الحياة لا تطهر الكلب والخنزير فالدباغ أولى.
أيوة، هذا من أقوى أدلة الشافعية. قالوا
ولأن نعم. ولأن النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة كثوب تنجس، أما إذا كانت لازمة للعين فلا، كالعذرة والروث فكذا الكلب.
إذن النجاسة تزال إذا كانت طارئة، أما إذا كانت النجاسة أصلية فلا تعالج، فالمتنجس يطهر بوسائل التطهير، أما نجس العين فلا يطهر. فجلد الحيوانات كلها كانت طاهرة وتنجست بالموت فطورت بالدباغ، وجلد الكلب الخنزير في حال حياة هو نجس، فهو نجس العين بالأصل، ولم تطرأ عليه النجاسة حتى نقول نزيل ما طرأ عليه، فهو نجس بالأصل ولذلك لا يطهر بالدباغ. نعم.
وأما احتجاجهم بالأحاديث فأجاب الأصحاب بأنها عامة مخصوصة بغير الكلب والخنزير لما ذكرناه.
الحديث التي احتجوا بها وقالوا إنها عامة، نحن أيضا قلنا بها، ولكن قلنا بها بالعموم واستثنينا الكلب والخنزير للمعنى الموجود في الكلب والخنزير وهو النجاسة في حال الحياة. نعم.
وجواب آخر لحنيفة أن اتفقنا نحن وأنتم على إخراج الخنزير من العموم والكلب في معناه.
جواب آخر خاص لأبي حنيفة، أبو حنيفة استثنى الخنزير، نقول له أنت استثنيت الخنزير ولم تقل بطهارة جلده بالدباغة، فنحن نقول الكلب والخنزير في المعنى واحد، معنى التنجيس، فكما استثنيت الخنزير الكلب في حكمه. نعم.
وأما قياسهم على الحمار فالفرق أنه طاهر في الحياة فرده الدباغ إلى أصله والله أعلم.
أيضا قياسهم على الحمار واضح ذكرناه صار أكثر من مرة، هناك فارق بين طهارة الجلد في حال الحياة ونجاسته في حال الحياة، خاصة على الإمام أبي حنيفة إذا قاس الكلب على الحمار لماذا لم يقس الخنزير على الحمار. نعم.
وأما مالك ومن وافقه فاحتجوا في طهارة ظاهره دون باطنه بأن الدباغ إنما يؤثر في الظاهر.
إذن الإمام مالك احتج بأحاديث الدباغة وقال بها بأنها تطهر، ولكن قال الدباغ يؤثر على ظاهر الجلد فلا يؤثر على داخل الجلد، ولذلك يطهر ظاهرا لا باطنا، وذكرنا قبل كيف يطهر ظاهرا لا باطنا. نعم.
واحتج أصحابنا بعموم الأحاديث الصحيحة السابقة كحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر وغيره، فهي عامة في طهارة الظاهر والباطن.
إذن الأحاديث فقد طهر، كلمة الطهر تشمل الظاهر والباطن ولم تخص الظاهر فقط، وليس هناك دليل على تخصيصها في الظاهر دون الباطن. نعم.
وبحديث سودة المتقدم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها وهو جلدها فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا، حديث صحيح كما سبق وهو صريح في المسألة، فإنه استعمل في مائع وهم لا يجيزونه.
إذن الإمام مالك لما قال يطهر ظاهرا لا باطنا قال يستخدم في اليابس وليس في الرطب. فلما هذا الجلد المدبوغ استخدموه ونبذوا به وشربوه فدليل على طهارته ظاهرا وباطنا. والإمام مالك لا يجيز استخدام الجلود المدبوغة في المائعات في الماء، خاصة قوله حتى صار شنا كما قلت أي رقيقا. والجلد عندما يصبح رقيقا، عندما يصبح رقيقا الأشياء التي تلاشت عنه هو الظاهر وليس الباطن، فالظواهر من الطرفين ذهبت بالاستعمال وظهر الباطن، والماء يتخلل هذا الجلد فهو لا يجيزه في المائع. وهذه أكثر من حديث على أنه استخدم في المائعات في الماء. نعم.
وأن كانوا يجيزون شرب الماء منه لأن الماء لا ينجس عندهم إلا بالتغير.
إذا كان الماء عندهم لا ينجس إلا بالتغير فالنبيذ ليس ماء وإنما هو مائع. نعم.
قال أصحابنا ولأن ما طهر ظاهره طهر باطنه كالذكاء.
من حيث القياس طالما الحديث نص على طهارته وخاصة الجلد فما نص على طهارة ظاهره يطهر باطنه كالذكاء. لما نقول الجلد الشاة التي تؤكل إذا ذبحناها فالجلد طاهر، يعني طاهر ظاهرا لا باطنا أم طاهرا الجميع ظاهرا وباطنا. ولما قال دباغ الأديم ذكاته، حكم الدباغ حكم الذبح، والذبح يطهر الجلد ظاهرا وباطنا، كذلك الدباغ يطهر الجلد ظاهرا وباطنا. نعم.
وأما الجواب عن قولهم إنما يؤثر الدباغ في الظاهر فمن وجهين، أحدهما لا نسلم بل يؤثر في الباطن أيضا بانتزاع الفضلات وتنشف رطوباته المعفنة كتأثيره في الظاهر.
يعني الدباغة تزيل الأثار اللحم والدهون على الجلد وتمتص الرطوبة الموجودة داخل الجلد، هذه أدوات الدباغة تمتص العفونة من داخل الجلد. بعدين داخل الجلد طالما دبغ على الطرفين، يعني قد سمكت الجلد حتى يظل بالوسط شيء مخفي لم تصل إليه آثار الدباغة، والدباغة محاطة به من الطرفين وهو جلد. نعم.
الثاني أن ما ذكروه مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة الصريحة فلا يلتفت إليه والله أعلم.
بالجملة حديث الدباغة أجازت استخدام الجلد بشكل عام وأجازت استخدام الماء فيه، وهذا هو نص مسألة الخلاف، والمالكية لا يقولون بذلك. فإذا هي التي نعمل بها. نعم.
وأما الزهري فاحتج برواية جاءت في حديث ابن عباس هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، ولم يذكر الدباغ.
هذه الرواية موجودة وهي بعض روايات البخاري، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، ولم يذكر الدباغ. والإمام الزهري من هذه الرواية قال إذن جلود الميتة ينتفع بها ولم ينص فيها على الدباغ، فبقيت على جواز الانتفاع بها بدون دباغة. نعم.
واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة، أما هذه الرواية فمطلقة محمولة على الروايات الصحيحات المشهورات والله أعلم.
عند علماء الأصول والفقهاء بشكل عام دائما يحمل المطلق على المقيد، وهذه الرواية بالذات الحادثة بالذات رويت بعدة روايات، يعني ليست حادثة مستقلة حتى، إنما هي حديث شاة ميمونة ورويت بعدة روايات. فإذا جاءت إحدى الروايات ليس فيها ذكر الدباغ لا يعني أن سلام أراد بدون دباغ، بدليل بنفس الحادثة وبنفس القصة وبنفس الراوي ابن عباس ذكر الدباغة في قصة شاة ميمونة. ولو كانت حادثة مستقلة متأخرة ليس لها رواية ثانية يمكن أن نقول أنه أجاز هنا الانتفاع بدون دباغ، لكن نفس الحادثة ونفس القصة إنما الراوي مرة ذكر الدباغ ومرة لم يذكر الدباغ، والراوي نفسه ابن عباس، ولذلك كما مقرر في الأصول دائما يحمل المطلق على المقيد. وبالإجابة على أقوال العلماء هذه كلها، رأينا أن قول الشافعية ومن وافقهم، وهو قول الجمهور تقريبا، أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ وينتفع بها ما عدا جلد الكلب والخنزير، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا أستاذنا.
أهلا وسهلا.
في عدة من أين نبدأ؟
نعم،
في عدة أسئلة، من أين نبدأ؟
ما بعرف نوع
الله الأسئلة
تقول لك من
الأسئلة حول البحث. السؤال الأول تخصيص الانتفاع بالجلد دون الشعر، مع أنه الآن يعني المشهور الانتفاع بالجلد مع الشعر والوبر، وهو أغلى قيمة وأكثر نفعا وأكثر جمالا. الأمر الأول، السؤال الأول عن المخصص. السؤال الثاني الآن، طيب ما حكم من يملك بعض الملابس الفاخرة جدا التي تقدر بآلاف الدولارات، وهي من جلد دب عزكم الله أو جلد بعض الحيوانات المفترسة، ماذا نقول بها علما أن ذكاتها يعني تبقى نجسة؟
طيب.
لا تطهرها.
جابك الأخير، جابك على سؤالك هذا الأخير.
نعم.
أولا، فعل الناس ليس حجة على الشرع، بل الشرع هو حجة على الناس. ثانيا، من نفس الباب، انتشار الحرام لا يحله ولو استخدمته كل الناس، وعندما تكفر البشرية كلها لا يعني أن الكفر أصبح حلال.
طيب. مولانا كلام طيب.
أرجع إلى الأول. معلش. أرجع إلى الأول.
أيوة.
الأحاديث جاءت بدباغة الجلد ولم تأتي بدباغة الشعر. علما أنه لا أدري بالضبط، ولكن قد يكون هناك بعض المذاهب قالت بطهارة الشعر تبعا للجلد. ويخطر على بالي، ماني متأكد، هناك قول عند الأحناف، إذا كان في أحد موجود مذهب حنفي ممكن يراجع لنا المسألة. ففي هناك بعض من قال إنه الشعر يطهر تبعا للجلد، ولكن عند الشافعية لا يطهر، والأحاديث ناصة على الجلد وليس على الشعر، بسبب أن الجلد يتأثر بالدباغ والشعر لا يتأثر بالدباغ، يعني دباغة الشعر غير مؤثرة فيه. إذا قلنا بنجاستها وتطهر بالدباغ، له تأثير أو تأثير على الجلد، ولذلك طهر الجلد لأن الدباغة تؤثر فيه، بينما الشعر لا تؤثر فيه الدباغة، ولا يوجد هناك نص على طهارة الشعر. وحديث اللي احتج به الأوزاعي وغيره نهى عن افتراش جلود السباع، نحن قلنا لأنه يبقى فيها الشعر، فنهى عن افتراشها لبقاء الشعر، وهذا نص لنا على عدم جواز افتراش جلود التي فيها الشعر أو الصوف. سؤال ثاني
مولانا، بس مع ذلك الإشكال لا زال قائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل انتفعتم به، هذا مطلق
بالإهاب بالجلد.
لا، الانتفاع، الانتفاع مطلق،
انتفاع بإهاب، هل انتفعتم بإهابها، هيك نص الحديث، ما قد انتفعتم بها،
الانتفاع بإهابها، نعم الانتفاع بإهابها، والجلد والشعر طبعا للجلد،
لا واللحم من جوه تبع للجلد،
لا هون اختلف، اللحم يقصد لذاته، أما الجلد مع الشعر مقترنان،
لا مو مقترن، الغنم مثلا، الغنم حال الحياة بتقصها تأخذ الشعر لحاله وبتخلي الجلد، الشعر لحال والجلد لحال.
بس يا سيد، الغنم حاليا جلد الغنم شو استفدنا منه اذا احنا بنحطه الجلد، يعني يستفاد من شعره، يعني فأتوا لجلد الغنم في الغالب يكون مع شعره،
الغنم ناخذ الغنم عندما نفترش جلدها مع الصوف تكون مذبوحه وليس ميتة.
نعم نعم أنا معك في، لا أنا معك في الكلام، بس أقصد إنه معظم الفائدة من الجلد تكون في الشعر، مع الشعر يعني.
الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت لما قال لهم عن الإهاب هل انتفعتم بأبي، يقصد الجلد، وكانوا يستخدمونه كأواني بكثرة كقرب، وكانوا يستخدمون الجلود كقرب وأواني للماء والنبيذ بكثرة، ولذلك هم بحاجة إلى الجلد أكثر منهم بحاجة إلى الصوف، ولذلك نص على الإهاب. على كل كما قلت قد توجد هناك بعض الأقوال بطهارة الشعر، لا أتأكد من ذلك.
أستاذنا ما في إشكال، لأنه أكثر الجلد عم تكون مذكات ما عم تكون ميتة.
بس غير المأكولة لا ينفع
فيها أغلى.
لا ينفع فيها الذكاء.
نعم.
الشيخنا الكريم جزاكم الله كل خير، في سؤال في مذهب الإمام الأوزاعي استثناء جلود السباع. ليش ما نعتبر يعني هذا الأحاديث التي استدل بها الإمام الأوزاعي خاصة وأحاديث دبغ الإهاب عامة، ليش ما نعتبر الخاص مقدم على العام، خصوصا بأنه يعني الأجوبة اللي أجاب بها الشافعي على الحديثين يعني ما بعرف غير مقنعة كأنها، يعني ليش ما نعتبر أحاديث التي استثنت السباع خاصة؟
ما هي خاصة؟ لأنه نهى عن الافتراش، ما نهى عنها مطلقا، والافتراش لا يكون إلا مع الشعر، ونحن نقول بنجاسة الشعر فوافقنا في هذه المسألة.
كأنه الحديث الأول عام أستاذي بدون شعر نهى، الحديث الثاني عن خصص الافتراش، الحديث الأول نهى عن جلود السباع.
عن جلود السباع أيضا المقصود منه افتراشه، وليس يعني هم كيف يستخدمون جلود السباع، هم كانوا يستخدمونها للافتراش، فمرة ذكرها مطلقا ومرة نص على الافتراش.
نعم جزاكم الله خيرا.
نعم بك شيء دكتور ياسر، في عندك شيء؟
لا مولانا، بس بالنسبة للمرسل لما ذكر أنه الراوي اللي قال أنه هذا لم يلقى الصحابي، نعم لم يلقى، يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم،
لم يلقى النبي، هو تابعي لم يلقى النبي.
طيب احتمال يكون أنه السقط من السند صحابي، يعني إلا إذا كان من صغار الصحابة، إلا كان من صغار التابعين هذا أمر آخر، لكن هل هو من الصغار صغار التابعين ولا من كبارهم؟
النص يشهد أنه من كبارهم، من كبارهم،
لكن هو أولا قال كتاب وثانيا روى عن شيوخ من جهينة.
احنا سلمنا في الأخير أنه إذا قلنا بصحته وباتصاله فهو كتاب وليس سماع، وبعدين الأصح والأكثر رواية مقدم عليه.
مولانا الآن المرسل يعني عن كل العلماء يعني مردود، وإلا مثلا عند الحنفية، الحنفية هل المرسل عندهم معتمد على إطلاقه، يعني معتمد عندهم؟
مو على إطلاقه، على إطلاقه بس يعني بالأكثر يعتمدوه مرسل التابع، يعني مثل ما نقول كبار التابعين أو كذا فبيأخذوا فيه.
والآن يعني كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره، يعني حتى الإمام الشافعي يقول به طبعا بشروط، يعني
الشافعي وضع شروط عامة تشمل الصغار والكبار، إنما حديث سعيد بن المسيب بالذات اشتهرت لكون غالبا متوفرة فيها الشروط، وأغلب ما يرويه سعيد مرسلا عن أبي هريرة كان صهره.
مولانا موضوع الكتابة أليس أقوى في الحجة والنقل من القول والسماع؟
لا، السماع أقوى. لماذا؟ الكتابة قد تتشابه وقد تتغير، وقد يكتب شخص عن شخص لكن لا يتكلم شخص عن شخص.
مولانا
لذلك الآن
النبي صلى الله عليه وسلم قال فكتب عنه فهي أقوى.
شلون؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بلفظ لكاتب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب، فكان تلفظ بقول لكاتب فيكتبه.
أيوة.
الكتاب أقوى.
لا السماع، السماع أقوى.
طبعاً.
السماع أقوى من الكتابة.
يعني لو واحد جاب له شيء مكتوب عن إنسان ما ممكن.
ممكن يكون
هو.
ممكن يكون الكتاب مزور. وكثيرا ما زورت كتب.
ولأنا هذا هذا في في عام في العام صح، أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر مختلف. التفتيص والتوثيق وعلم الرجال.
ما اختلفنا. إذا التوثيق والرجال السماع أقوى من الكتابة بكثير.
في التلقي نعم، في التلقي نعم. أم هذه كتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الفارق.
يبقى السماع في عصر النبي غير السماع.
يعني الشيخ بالإجازة غير شيخ بالسماع، يعني عندما يأخذ عن شيوخي بالإجازة بالكتابة غير غير ما نأخذ عن شيوخي بالسماع. أما هذه كتابة صادر إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أنا الإشكال عندي.
طيب بظل الاحتمال السماع أقوى. إحنا ما لغينا الكتابة، شكينا فيها بالمية بالمية، لكن قلنا السماع أقوى من الكتابة.
يعني بدليل ما أريد أن أقوله، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كتابة القرآن لكتابة القرآن، وكان يحفظ وكانت تحفظ.
زيادة توثيق
استاذنا اليوم
السماع. هلا القرآن، هلا القرآن لما نقول متواتر، متواتر سماعا،
سماعا نعم،
كتابة
سماعا وكتابة اثنين اثنين مو متواتر
صح، بس
الأصل السماع، السماع. خلاص السماع قراءة نعم. تفضل الله يجزيك الخير.
أهلا.
الله يجزيكم خير يا سيدي.
أهلا وسهلا.
أستاذنا الكريم لو سمحتم سؤال، لو سمحتم.
تفضل.
أول شيء أستاذي جنابك في أثناء القراءة دكتور ياسر قال من الإيغال، جنابك قلت من الإيغام، كأنه هي نسخة النسخة في الكتاب المجموع من الإيغام بالميم وليس باللام.
أنا قلت له عندي أنا قلت له عندي بالميم.
نعم، فقلنا موجود في خطأ، فأنا هلا راجعته في الميم، بالميم نعم. السؤال أستاذي الكريم أنه كأنه عندي المالكية كل شعور الميتة طاهرة، حتى شعر الخنزير طاهر عندهم، فهي لأنه تفضل
ماشي تكمل.
نعم،
أنا أتكلم في بعض المذاهب ممكن تقول بجوازه، لكن لا أحفظ بالضبط يعني حتى لا تؤخذ عني يعني.
نعم، فإنه إذا شعر الخنزير انجز ويعني ولم ينتف يعني قطع فهو طاهر، أما أصل الشعرة نجسة. فهذا الحكم ما بعرف ما رأيك إنه إذا واحد
هيك ما زبط. نعم. إذا قال أصل الشعرة نجس معناته ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء.
لأنه هن نعم هن لأنه بيحطوا يعني استعمال الشعر، يعني لأنه هذا الآن في بعض الشركات اللي بتبيع بعض مصطفيفات الشعر بيحطوا إنه من مواصفات هذا المشط الموجود بالششوار أو كذا إنه هذا صنع من شعر طبيعي، بس لما بترجع لأصل الشركة موجود إنه هو صنع من شعر الخنزير، وهذا موجود أنا يعني اشتريت مرة واحد ووقفنا استعماله مشان هذا الموضوع. فلما راجعت المسألة شفت إنه عند المالكية جاز إن يعني إن نقص الشعر ولم ينتف نفسه، فهون بترجع معناتها إذا طيب. بقيت طيب. إذا بقيت الشعر عن فضل.
طيب ألا خطر على بالي خاطر لو رجعت المسألة من جديد، استخدام الشعر كآلة ولا استخدامه كحمل؟ أحيانا يستخدم الشعر كآلة فقط وليس نعم. كحمل، يعني آلة استخدمناه ورميناه على طرف، لأنه طالما قلت لي أصل الشعرة يبقى نجس، طالما أصلا نجسون هي طارة.
والله أنا هيك قرأت في المذهب نعم، لذلك الله أبتسأل في هذا الموضوع.
ترجع على المسألة من جديد. تشوف انه يا
بس لو تكرر مولانا تفريق بين الآل وبين الحمل مره ثانيه.
المالكيه ما قالوا الجلود تطهر ظاهرا لا باطنا؟
نعم
في الدبغ تطهر ظاهرا لا باطنا. لو جبت الابره الخيط مثلا جلد الشعر الخنزير ممكن يكون قاسي احيانا، لو استخدمته كابره مثلا بتمسلي كذا وبعدين رميته فهو استخدمت ظاهره انت، اما ده حامله فبيختلف يعني. نعم. في شعور قاسيه تستخدم بدل الابره في القماش ممكن تدخل للربط فيها بتستخدم كابره وبعدين خيطنا فيها ورميناها.
نعم.
او حبل نسجت منه حبل، حبل ربطت فيه شغله شلته ورميته استخدام كحبل كخيط، لأنهم فرقوا في الجلود بين الظاهر والباطن.
نعم.
فكذلك كلمة استعمال قد تكون استعمال ظاهرا لا باطنا.
يعني هذا يقول إلى طهارة الشعر الجلد لأنه على ظاهره.
إيه
ممكن يقودنا يعني ما نعرف المذهب.
إيه ممكن هو قياسا على قوله في الجلد يعني.
نعم.
يعني استاذي ما لا يمكن انه ان يعني انه قصده انه اصول الشعره نجسه واعلاها طاهر مثلا.
طيب ما بيصير اذا اصولها نجسه وهي متغذيه من الاصول. يبدي يقولوا بطهاره الكل يا بنجاسه الكل.
الله يجزيك خير.
اكل حرج عندنا المساله بدقه لما يكونوا هن قالوا بها القول نحن ما سنطلق لله
ان شاء الله. الله يجزيكم خير الثاني. الله يكرمكم.
اهلا وسهلا
شيخنا. مشان بيت الرمه
استاذنا الكريم، بالنسبه للحكم شعر الخنزير عند المالكيه على ما اذكر اذا جز جزا جاز الانتفاع به، اما اذا نتف نتفا فلا يجوز، والله اعلم على ما اذكر.
هذا نفس الحكي.
نعم
نفس الحكي اللي حكينا سابقا اللي بدنا تأكيد عليه.
شيخنا بيت الشعر لذي الرمة.
نعم. آه
في كتب المجموع في نسخ المجموع حتى المطبوعة لا يذخران من الإيغام بالميم.
نعم. يعني
حتى المطبوعة.
نعم.
وأكثر.
نعم.
من نسخة، لكن في.
نعم.
الديوان نفسه في طبعة. أيوة. الديوان مع شرح الباهلي لا يذخران. أيوة. من الإيغالي.
طيب.
وحتى في الشرح يعني يؤكد أنها باللام، فيقول والإيغال المضي يقال أوغل في الأرض إذا مضى وأبعد، فهو ربما يعني خطأ من النسخة الأولى أو يعني المأخوذة من المجموع ثم توالت في المجموع لكن
طيب.
بقى في ديوان الشرح.
طيب.
خلينا
ذو الرمة.
ذو الرمة.
أنا أحفظها ذو الرمة لأن ذو الرمة أظن خطأ والله أعلم.
طيب خلينا بالبيت. ما طيب. معنى الإيغال؟ قال البعد مو هيك؟
المضي.
نعم. طيب إيش بيصير معنى البيت؟
هون بقى الدكتور ياسر هو يشرح لنا البيت.
صاحب البيان والتبيين.
لا يذخراني طبعا عند انا الروايه اللي عندي لا يذخراني من الإغال باقيه.
ايوه
حتى تكاد تفر عن
تفر عنهم الأهب.
نعم.
ايه ايش معنى البيت
والله صار؟ يعني هي بدها مراجعه يعني في الديوان نفسه، المشكله انه مو موجود عندي يعني.
انا الان اقرا من الشرح مباشره. قوله لا يذخراني من الإغال باقية أي لا يدعاني، والإغال المضي يقال أوغل في الأرض إذا مضى وأبعد، باقية أي أمرا يبقى من عدوه، حتى تكاد تفر أي تنقد عنها الأهب أي جلودها من شدة العدو، وواحد الأهب إهاب.
جميل.
طيب انت قرات الشرح؟
نعم.
اشرح لي اياه من اشرح لي اياه من عندك البيت، اعطيني المعنى العام للبيت.
يعني انه هو يتحدث عن شخصين انهما يجريان بسرعه حتى لا يدعا أيوة. من عدوهما شيئا، حتى يعني هما من شده العدو ومن شده السرعه حتى كان الجلود تتقطع، جلودهما تتقطع من شده العدو.
ما تناسبت مع البعد مع باقية،
يعني بلكي أوغلوا إيغال، أوغلوا في الهرب.
أيوة
يعني لا يدخيران، لا يدخيران شيء من محاولة الهروب حتى تكاد تفر عنه الأهب.
ورأيه أنه لشدة البعد والنكاية بالعدو وسرعة الجري تكاد جلودهم تتقطع.
نعم هو هذا، يعني هذا الموجود في الشرح.
أقول حال نحن
في المعجم أوغم إيغاما، أوغمه جعله يحقد،
جعله يحقد
يحقد يحقد. نعم يعني هل الإيغام الحقد يعني، والله أعلم.
هذا أقرب مو هيك؟
يعني ما أظن يعني أحد يمدح بشدة الحقد.
لا مو شدة حقد، يمدحه بعدم الحقد. لا يدخران حقدا باقيا في قلوبهما على أحد حتى تفنى أجسامهما.
شيخنا الشيخ مصطفى بعد إذنك، إيش هو الشرح اللي عم تقرأ فيه؟
شرح الباهلي لديوان ذي الرمة،
تحقيق مين؟ عبد القدوس أبو صالح؟
أيوة نعم بالضبط.
هذا مرجع
مرجع
لا مولانا والله ما أقصد أنه يعني، أنا أقصد
أنا في اللغة وفي الطبعة
في اللغة وفي الطبعة
مسحوبي مولانا.
ماشي على كل حال ما هي مشكلة.
وهذا يعني لا يمنع أيضا أنه يعني
زيادة فوائد يعني.
نعم يعني نحن يعني لا يمنع بالنسبة لنا نحن أنه نراجعها ونتأكد يعني.
لا يمنع طبعا، بالعكس هذا أفضل.
نعم.
قل أنا ما أراك إلا تسلك منهج الشيخ الزيد رحمه الله. عندما كان درسنا ثمرات على الورقات كان في طبعة جديدة معدلة، تعديل كان وضع عناوين وأفكار وبعض، وكان يغضب عندما يرى العناوين والأفكار والدروس يعني ترجمات للأبواب، كان يغضب. كل هذا ما هو من عمل المحقق، ما هو من عمل المحقق، طالع طبعا كما هي. فأنت الله يجزيك الخير أخرجت الحديث الأحكام هذه كما موجودة في المجموع من غير أي تعديل.
طبعا
الله يجزيك الخير.
آلين
لازم درس في الأدب مولانا، نقرأ عليه كتاب في الأدب.
الله يبارك فيكم.
شيخنا بس يعني آخر شيء يعني لا. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني كلنا يعني لسنا أهلا للتقييم، لكن يعني كلنا نلمس ونعلم يعني ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. يعني كنا نتمنى إخراج الكتب، يعني أن نقرأ كتب لجنابك
سيدي. هذا حكمة إلهية.
شيخ مصطفى
ذكرت أنا
كتاب شيخ مصطفى أنت كتاب
شيخ مصطفى موجودة، ادفع تكاليف الطباعة، جاهز الكتب
والله يعني يعني هذا شرف من يعني من يساعد ومن يعني من يتشرف به، يعني يحوز فضل عظيم جدا.
أكيد.
كانت في عبارة ما عاد أذكر شلون كانت، إنه